الإسلامية عاما هجريا جديدا مليئا بالأحداث المحزنة، مليئا بالكثير من التحديات التي يحاول القائمون بها الوقوف في وجه هذه الأمة والوقوف في سعي هذه الأمة من أجل اكتشاف هويتها ومن أجل العودة إلى مكانتها السابقة، مكانتها العظيمة، مكانة القيادة. هذه الأحداث المتتالية المتفاقمة وهذه التحديات التي تقف في وجه هذه الأمة في خلاصتها تهدف حقا إلى القضاء على هذه الأمة، ليس على إنجازاتها ومكانتها وقيادتها، ولكن حتى على وجودها. فالأحداث التي تعيشها أمة الإسلام تهدف إلى القضاء على الإسلام. من هنا يجب على كل مسلم أن يستيقظ وأن يدرك أنه معني بالوقوف في وجه هذا المد الشيطاني الذي يهدد الأمة في وجودها ويهدد الأمة في بقائها. ويجب على كل أفراد الأمة الإسلامية من أجل الخروج من هذه الأزمة الحالكة السوداء، يجب عليهم أن يعملوا من أجل تحقيق الوحدة بين أفرادها والتسامي فوق الخلافات والنزاعات. التي لا تثمن ولا تغني من دين بين الفئات والطوائف الإسلامية المختلفة. الأمر الذي ساهم كثيرا في تأثير هذه الأمة وإضعاف وحدتها بين زعمائها وقادتها وبين عامة أفرادها. لكل هذه الأسباب يجب أن نتذكر الظروف التي استفاد لنا من قضية فكرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في جو كان يستهدف القضاء على الإسلام، بدءا بالقضاء على أنصار هذا الدين من الصحابة الضعفاء ومن الغرباء ونزاع القبائل الذين هاجروا إلى مكة ليجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاركوه الافراح والاسرار. فقد بدت وضع الكفار عليهم الاذى حتى اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجره من مكه الى حيث يامنون. فبدات الهجره الاولى الى الحبشه، ثم جاءت الهجره الثانيه الى الحبشه ايضا، ثم بعد ذلك فتح الله تبارك وتعالى على رسوله باب الهجرة إلى أرض يأمنون فيها، إلى أرض قضى الله تبارك وتعالى وقدر أن تكون هي المقر الأخير للإسلام ولأمة الإسلام ولدولة العدل والإنصاف، إنصاف المظلومين والضعفاء والمرأة واليتيم دولة الإسلام في المدينة المنورة. وخرج الصحابة فرادى وجماعات في هذه الهجرة، ولم يأتي الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة. وبعد هجرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي وافاه واستقبله فيها وأجاره ابن الدغنة، وبعد أن رد إليه جواره أراد أبو بكر أن يخرج إلى الجهة التي خرج إليها الصحابة وهي جهة المدينة المنورة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يهاجر وأنه إنما ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى. ذكرت عائشة رضي الله عنها وإن كانت في ذلك الوقت صغيرة، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال تلك الأيام ظل يزور بيت أبي بكر الصديق في الصباح وفي المساء ويخلو به ويتحدثان كيف يرتبان هذه الهجرة إذا حان وقتها. وبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعد العدة، فأعد عدته حيث علف راحلتين لنفسه، إحداهما ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخرى في نفسه. وعندما حان وقت الرحيل جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الوقت الذي اعتاده أن يزورهم فيه، فقال قائل: ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم. فقال أبو بكر: بأبي وأمي، لم يأتي في هذه الساعة إلا لأمر، لم يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في هذه الوقت أو في هذه الساعة في هذا اليوم إلا لأمر مهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يخلي المكان، فقال له: ليس هناك أحد إلا أهلك، يعني إلا عائشة، ولا ينبغي أن يخفى عنها شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أتاني الإذن بالهجرة. فقال أبو بكر: أسألك الصحبة يا رسول الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصحبه، فقال: يا رسول الله، إن لي راحلتين، فخذ إحداهما وأنا أخذ الأخرى. فقال له: بالثمن. أخذها لكن بثمنها، أي أخذها دينا منك لا هدية ولا هبة، وسأردها لك. انظروا الاعتماد على النفس، الاعتماد على العمل. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين كيف يعتمدون على أنفسهم وكيف يعتمدون على جهدهم الخاص. لم يقبل الهدية من سيدنا أبي بكر الصديق الذي هو صديق الإسلام والذي أنفق ماله كله في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، بالثمن يا أبا بكر. فافق أبو بكر رضي الله عنه، ثم تواصلت الأحداث. وكل هذه الأحداث هذه الأيام كلها سمعتموها وكررت في احتفالاتكم في مجالسكم، ولكن الذي أريد أن آخذ به في هذه القصة الاعتماد على النفس والعمل من أجل كفاية الذات والقناعة وعدم الطمع فيما في أيدي الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجته ومع قلة ذات يده ومع شدة احتياجه للإحسان وللوقوف إلى جانبه لم يتردد في أن يقف موقفا إيمانيا عظيما يحمي قيمة المؤمن ويحمي قيمه الروحية، وهي الاعتماد على الله ثم الاعتماد على النفس وعلى العمل، وأنه لا يستبيح لنفسه بحكم قوله الرسول الذي هو الرؤوف الرحيم والأرحم بالناس من الناس لأنفسهم، لم يستبيح لنفسه أن يأخذ أموالهم أو يعتدي عليها، فقال لأبي بكر بالثمن. وعندما وصل المدينة وأنهى إقامته البالغ طولها 11 يوما في بني عمر، وانتقل إلى مقره الأخير في المدينة، ونزل بدار أبي أيوب الأنصاري وبركة الناقة حيث المسجد أو حيث المسجد، وكان مكانا يملكه أيتام بيد أحد أئمة الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم مسجده المبارك الشريف في هذا المكان، فجاء أصحاب المكان وهما اليتيمان، فقال يا رسول الله نحن نهب لك المكان هبة أي هدية، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديتهما بالمسجد، فقال لهما آخذه بثمنه، فدفع أبو بكر الثمن دينا أو نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ثمن الراحلة وثمن أرض المسجد بالمدينة المنورة، كل ذلك ليعلم أصحابه عدم الاعتماد، ذلك لأنك إذا جاءتك هدية من أخيك المسلم تقبلها لكن دون استشراف نفس، أما إذا كنت محتاجا وإذا كنت في ضائقة فإنك لا تستطيع أن تسيطر على نفسك حتى تمنعها من الاستشراف، فالسلامة هنا أن تواجه الموقف بأقوى منه من العزيمة، فتقول لا لجميع المغريات، فتقول لا لجميع الدوافع التي تجعلك تخضع لما يخالف مبادئك. هذا المبدأ هو الذي أريد أن يتذكره الإخوان عندما ننظر إلى شوارع هذه البلاد، نجد كل هذه الشوارع تمتلئ بالذين يشحذون، تمتلئ بالذين اعتبروا أن الشحدة هي السؤال الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعط السائل ولو جاءك على فرس، وهم يخطئون في هذا المعنى، يخطئون في هذا الفهم، أن هذا فهم خاطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قضية السؤال ولا يحرم شيئا على نفسه ثم يبيحه لأمته بإطلاق إلا إذا كان ذلك الشيء خاصا به، والخصوصية غير موجودة في هذا المكان. جاءه رجل من الأنصار معجم فسأله يا رب، سأله أي طلب منه شيئا من المال، فقال له يا عبد الله أعندك شيء؟ والقصة كما رواها المحدثون أن هذا الرجل كلما صلى رسول الله وقال السلام عليكم يخرج مسرعا إلى داره، فلفت هذا أنظار الناس، ففي يوم أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى عن حركته هذه، كلما سلم الناس يخرج مسرعا إلى داره لا يسبح ولا ينتظر دعاء، هذه صفة المنافقين. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل فقير معدم أريد المعونة، يعني أريد الإعانة، سمها صدقة سمها هدية سمها عطاء أو سميها حقا من بيت المال، فأنا أريد شيئا. فقال له أعندك شيء؟ أعندك في بيتك شيء؟ قال نعم حلت. نرتكر به تارة ونبسطه تارة، أي نلبسه في وقت ونبسطه وننام على بعضه، أو نتغطى به وننام عليه. الحلف هو كساء غليظ من الشعر يوضع على ظهر البعير، ثم أطلق على جميع الأشياء التي تبسط في الأرض وتداس بالأقدام. سمه بطانية في ذلك الوقت، سمه بساطا يعني غير ثقيل، غير ثقيل غير قوي يعني غير ثقيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له آت به، آت به، فجاء به وقال وقعب، وعندنا قعب، عندنا كأس نشرب منه، قال آت به، آت بالقعب وآت بالكساء الحلف. فسوقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة استفدنا منها حكم البيع بالمزاد العلني، وهي المزايدة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجتين، فقال من يشتري هؤلاء؟ فقال رجل يا رسول الله آخذهما بدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ يعني هذين الأمرين أو الشيئين؟ فقال رجل آخر يا رسول الله، بعد أن كرر رسول الله الكلام مرة أو مرتين أو ثلاث، قال أخذهما بدرهمين. فقال هات الدرهمين، فجاء هات الدرهمين، فجاء بهما فأعطاها الرجل، قال له وأعطاه الحلس والقعب، فقال له اذهب اشتري طعاما فانبذه على أهلك، يعني اشتري طعاما بدرهم ضعه عند أهلك، وروح السوق واشتري قدوما واتني به. فذهب واشترى قدوم، والقدوم معروف هو شيء يقطع به الشجر مثل الفاس يعني، اشتري فأسا واتني به. فاشتراه وجاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم شد فيه عودا بنفسه فقال له اذهب فلا أرى يدنك إلا بعد 15 يوما، وأذن له أن يتغيب عن صلاة الجمعة خلال هذه الفترة ليعمل ليكف نفسه وينفع أولاده. فذهب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 10 دراهم، فقال له اذهب واشتري بعضها لباسا يعني كسوة لنفسك ولأهلك، وببعضها الطعام وضعه في بيتك، وكن كسائر المسلمين. فقال له هذا خير لك من المسألة، هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، يعني أفضل لك من أن تمشي حول السؤال والطلب من أيدي الناس، لأن السؤال والطلب لا يزال للمؤمن حتى يأتي يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه شيء من اللحم ولا الجلد. فقال له هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، إن المسألة لا تجوز إلا لذي، انظر، إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفجع، أو لذي دم موجع. هذه الثلاث، هؤلاء الثلاث هم الذين يسألون. إذن اعطي السائل ولو جاءت على حرف يريد هؤلاء، ولو جاءت على فرس يريد هؤلاء الناس، وليس كل سائل، السائل الذي نزلت عليه نازلة، الفقير الذي أقعده فقره بالأرض وأصيب بنكبة، إذا جاء يسأل ويستغيث بالمسلمين يجب عليهم أن يغيثوه. والغارب الذي نزلت وحلت به خسارة، ذهبت بكثير من ماله أو بأمانات الناس عنده، وجاء مستغيثا بالمسلمين، على المسلمين أن يغيثوه. والثالث رجل نزلت ببعض أقاربه جدة، إذا لم تدفع يقتل قريبه، فإذا تقدم الجماعة وجاء يطلب العون من أجل الدية لدفعها لأصحاب الميت أو المقتول، فإنه في هذه الحالة يجب على المسلمين أن يغيثوه. هؤلاء الثلاثة هم أهل السؤال المشروع، هم أهل السؤال الذي شرعه الإسلام وهم الذين أرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اعط السائل ولو جاءك على فرس. وهم الذين أرادهم الله بقوله والسائلين وفي الرقاب. وليس كل سائل. المتسول بهذه الطريقة التي نراها هو إضعاف للمجتمع الإسلامي. هناك كثير من الطاقات معطلة في الشوارع. هؤلاء الشباب يستطيعون أن يشاركوا في المدارس ويتعلموا، ويستطيعون أن يشاركوا في قراءة كتاب الله فيتحملوه، ويستطيعون أن يشاركوا في العمل حتى يكونوا شريحة صالحة في المجتمع تنتج وتفيد المجتمع. أما تضييع أمرهم، أما تضييعهم من أجل هذه الأشياء التي تعطى لهم، فهي من أسوأ التربية لهم، وليس ذلك في إعانتهم. ومنعهم لا يعتبر أنه أذى لهم، إلا لأنهم لا يعلمون أنهم يرون من أعطاهم وأفضل من لم يعطهم، بل من أعطاهم مؤمنا ومن لم يعطهم عندهم من الكفار. لكن الحقيقة أن مجتمعنا يجب أن نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والطمع، في حديث لسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول إياك والطمع فإنه الفقر، وإياك وما يعتذر منه. هذان أمران. الأمر الأول أنهاك يا عبد الله عن الطمع، أنهاك عن الطمع، لأن الطمع في حقيقته هو الفقر. من طمع وقع في الفقر. وإياك عن فعل ما تعتذر للناس فيه. كل عمل إذا قارفته اعتذرت للناس من أجل إرضائهم ابتعد عنه. في التزام الصراط المستقيم والنهج القويم والسداد لا تحتاج إلى اعتذار، إنما تعتذر عندما تقع في عيب، وعندما تقع في شيء يتناقض مع ضميرك، شيء تشعر فيه بأن ضميرك لا يوافقك عليه. في هذه الحال تشعر بالندم على فعل كذا. فكل فعل اعتقدت أنه قد يؤدي لك إلى الاعتذار للناس تجنبه، سواء ذلك في قيمك النفسية، قيمك الروحية، أو فيما يتعلق بحق الناس عليك أو بحق ربك عليك. هذه هي نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برأ ورحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة، ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحاب أهل الرضا والتسليم. أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الأيام نواجه قوة أكبر من قوتنا، نواجه عدوانا ساخرا مكشوفا يتهدد وجودنا، ويتهدد إعادة تقسيم خرائط أراضينا وبلادنا من أجل إعطاء حظ الأسد لليهود. والشرق الأوسط، المكان الذي اختاره الله للنبوة، المكان الذي اختاره الله للرسالة، المكان الذي بعث الله فيه أنبياءه ورسله، هو بمنزلة القلب من هذه الدنيا، وكل أجزاء الدنيا يعتبر جسد. فإذا استولى اليهود على تلك المنطقة فإنهم بلا شك قد استولوا لا تقل أنا في إفريقيا لا يهمني مما يجري هناك، ولا تقل أنا في آسيا لا يهمني ما يجري هناك، لا تقل أنا في مأمن في بلادي. لا يمكن أبدا أن تكون في مأمن في بلادك والبيت الحرام مهدد ومقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مهدد. لا يمكن أبدا أن تكون في مأمن والإسلام ولا إله إلا الله محمد رسول الله في تهديد. فيجب أن تقرر موقفك منذ الآن. هناك عدة أعمال يجوز بل يجب علينا أن نقوم بها، على الأقل أن نعي هذه الفتنة وأن ندركها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، وأنه هناك فتن في آخر الزمان كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. هذه الفتن بدأت منذ مدة طويلة حين ترك المسلمون التآخي، وترك المسلمون الموالاة أو الولاء بعضهم بعضا، وترك المسلمون الحق ووقعوا في الجدل، وقعوا في النزاع، وقعوا في تكفير بعضهم بعضا، وقعوا في التشنيع على بعض، مما خرب القلوب وفتنها، وأصبح المسلمون أعداء متشاكسون، أعداء متناقضون على أنفسهم. منذ ذلك الوقت هيأ هؤلاء الأعداء أجواء المسلمين لقبول ما يأتون به، وقد حان وقت هذا، فكيف الخلاص من هذا؟ فكل فئة من فئات المسلمين يجب أن تعرف ماذا تستطيع. فإذا لم تكن تستطيع استخدام السلاح من أجل حماية بيضة هذا الدين، فإذا لم تكن مستطيعا للمشاركة بنفسك في مقاومة هؤلاء الكفار، فيجب عليك أن تدرك شيئا واحدا، هناك سلاح، هناك سلاح أقوى من الصواريخ، هناك سلاح أقوى من كل ما يتعاطاه هؤلاء أو يهددوننا به. هذا السلاح هو الصدق مع الله والوقوف على بابه للدعاء. يجب أن نصدق الله، أن نصدق الله ونرفع كف الضراعة إليه، ونسأله أن ينصرنا على هؤلاء الأعداء. هؤلاء الأعداء الآن أحكموا قبضتهم على جزء عزيز علينا في المنطقة العربية. استولوا على الخليج، استولوا على منابع البترول، استولوا على كل قوة هناك. لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه من سكان تلك المناطق، ولكن هل هذا كل ما نستطيع؟ بل هناك أشياء كثيرة نستطيع، حتى أولئك الذين قلنا أنهم لا يستطيعون يمكنهم أن يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى ويطلبوا منه العون. أمريكا ليست أقوى من الله، اليهود ليسوا أقوى من الله، بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كل ذلك مسجل في القرآن الكريم، وهو قضية مفروغ منها. من هنا يجب علينا أن نقوم بما نستطيعه، وهو التوجه إلى الله من أجل أن ينصر الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان. يجب علينا أن نترك كل المشوشات، كل الطائفية والفرقة التي تسبب ضعفا في المسلمين، يجب أن يترفع عليها المسلم متمسكا بأهداف آية من أعظم آيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يقول هذا أنا كذا ورأيي كذا، أو ذاك كذا ورأيه كذا، بل أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذاك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجب علينا جميعا أن ندرك يقينا أن الإيمان أقيم من أنفسنا، أقيم وأعظم من دمائنا، أقيم وأنسب من عافيتنا. كيف ندرك أو كيف نعتقد أننا في عافية وديننا ليس في عافية؟ الآن هؤلاء يريدون أن تغير كل مناهج التعليم في بلاد المسلمين،
تحت مسمى هو الحداثة. صحيح أن كثير من المسلمين لا يعون مثل هذه الأمور. معنى الحداثة عند من يحسن ويذوق ويروج سلعة هؤلاء الأخذ بالتحسين في كل الأمور، والأخذ بالأمور الحديثة، الأخذ بالتكنولوجيا، الأخذ بالإنترنت، الأخذ بكذا بكذا، هذا ما يقولون في الظاهر. لكن الحداثة في الحقيقة تعني أن نتخلى من كل شيء جاء به رسل الله، وأن نتمسك بما يعرضه هؤلاء الكفار في بلادنا وفي بيوتنا وسط مدارسنا وأبنائنا، أن نأخذ بدينهم، أن نأخذ بطريقهم. كل ما يقومون به هو حماية لدينهم وكيدا للإسلام. كل ما يقال من الحضارة، من التقدم، من الثقافة والرقي، كل هذا كلام باطل. أين الحرية؟ أين الديمقراطية؟ كل ما يقولون كذب، بدليل أن الحرية التي يطالبون المرأة المسلمة بها حين وضعت المرأة المسلمة الخمار على رأسها ودخلت دخلت البرلمان في تركيا، أخرجت وجردت من الجنسية. وعندما دخلت الفتاة في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية بباريس أخرجوها وحاربوها وقامت قيامتهم، ولم تقعد. كل ذلك بسبب أن امرأة مارست حقها في الحياة، وأنهم يقولون يطالبون بالحقوق. طيب هذه من حقها أن تتصرف في نفسها ما تريد، يقولون لا. طيب أين الحرية؟ أين الصدق فيما يقولون من ديمقراطية؟ كل ما يعيبونه علينا لا يعيبونه لأنه غير لائق أو أنه باطل في نفسه، ولكن يخالف دينهم ويخالف عقيدتهم، وهم يريدون أن يجعلوا من الأمة الإسلامية أذناب تتبعهم، كما ترون أن بعض الزعماء يهدد البعض ويمد له يده وأصابعه مستندا ليس بمستند على عزة الله، وإنما على عزة أمريكا. يهدد أخاه، يهدد المسلم، يهدد أخاه لأنه يتعزز بأمريكا ويثبت ظهره ويصف نفسه أمام المسلمين، أنك إذا لم تكف من قول الحق فإني سوف أفتن بينك وبين أمريكا وتأتيك في عقل ذلك. هذه هي حالة المسلمين. لا نقول هذا تجريحا لأحد، ولكنها الحقيقة. فيجب على المسلمين أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى ويسألوه. والسؤال الذي أشرنا إليه هو الاعتماد على النفس. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز، أوصني وأقصر في الوصية لا تكفها. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه. هكذا أوصاف، وإياك وما يعتذر الإنسان منه. هذه الأشياء الثلاث: إياس مما في أيدي الناس، أترك ما في أيدي الناس ولكن ارجع إلى الله، وإياك والطمع فيما في أيدي الناس لكن اطمع في الله، والتزم السداد والصواب، تكون موفقا مسددا لا تحتاج الى الاعتذار للناس. وفي حديث اخر رواه عبد الله بن محسن الخطمي رضي الله عنه وهو عند البيهقي في الزهد والحاكم في مستدركه، ذلك للقناعه ولكفاية النفس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، معافا في بدنه، من أصبح آمنا في سربه أي آمنا في نفسه، معافا من سائر الأمراض في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. هذه الأشياء الثلاثة، من أصبح آمنا في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، أكل يومه، فليعتبر نفسه أن الدنيا كلها عنده. لذلك استطاع هؤلاء الصحابة أن يقفوا عند مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيروا على منهجه. نزلت بنا هذه الفاقة كما ترونها، فعلى من ننزلها؟ ننزلها على الله. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة، أي نزلت به حاجة أو نزلت به ضائقة، فأنزلها بالناس، أي رجع بها إلى الناس، لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزل هاب الله تبارك وتعالى فيوشك الله تبارك وتعالى له بالرزق، أي يسرع الله تبارك وتعالى له برزقه أو بقضاء حاجته. من هنا يجب علينا أن نرجع كما قلنا في بداية الحديث، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ في دينه وسنى في ملائكة المسلمين وسلت بكم أيها المؤمنون من جن وإنس وتكلم قلبي عزيزا، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عصر. اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب قرب الموت محمود على آله ذوي الفضل الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين.